قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، فهذا هو المجلس 17 في كتاب مباحث في علوم القرآن، وليلة موعدنا مع المبحث 9 نزول القرآن على 7 أحرف. نزول القرآن على 7 أحرف. قال المصنف: لقد كان للعرب لهجات شتى تنبع من طبيعة فطرتهم في جرسها وأصواتها وحروفها، تعرضت لها كتب الأدب بالبيان والمقارنة، فكل قبيلة لها من اللحن في كثير من الكلمات ما ليس للآخرين. القبائل العربية كانت تتفاوت في لهجاتها، هو كلهم يتكلمون اللغة العربية لكن لهجة الأداء، زي عندنا مثلا وجه بحري بخلاف الصعيد، والشرقوة مثلا بخلاف بتوع كده، وبتوع المنصورة بخلاف بتوع البحيرة بخلاف اسكندرية، وهكذا كل مكان حتى من لسانه يتعرف ان ده شرقاوي او ده صعيدي او ده بحر ولا مجبل ولا كده. فالقبائل العربية كان لكل قبيلة لغة، لا أقول لغة لكن لهجة في الأداء، كلهم يتكلمون اللغة العربية الفصيحة، لكن هذه اللغة تسهل الهمس، وهذه اللغة هذه القبيلة مثلا تفعل كذا، وسيظهر أنواع ما في لهجات العرب. قال: إلا أن قريشا من بين العرب قد تهيأت لها عوامل جعلت للغتها الصدارة بين فروع العربية الأخرى. ما هي المؤهلات التي أهلت قريشا لينزل القرآن بلغتها؟ أنها تصدرت لغات العرب بعدة أسباب، منها جوار البيت أدواح، وسقاية الحاج اثنين، هو المصنف كتبها وساقية الحاج، وهذا حسن لا بأس به صحيح، لكن الذي جاء في القرآن قال تعالى: أجعلتم إيه؟ سقاية الحاج. ثلاثة: وعمارة المسجد الحرام. أربعة: الإشراف على التجارة. كل هذه المؤهلات جعلت قريشا لها الصدارة في القبائل العربية، وبالتالي لغتها لها الصدارة في القبائل العربية، لأنه قد لا تكون هناك قبيلتان تلتقيان إلا نادرة، ولكن كل القبائل تأتي مكة في الموسم، ما من قبيلة إلا ومنها وفد يأتي إلى مكة في موسم الحج. فأنزلها العرب جميعا لهذه الخصائص وغيرها منزلة الأب للغاتهم، فكان طبيعيا أن يتنزل القرآن بلغة قريش على الرسول القرشي تأليفا للعرب وتحقيقا لإعجاز القرآن، حتى يسقط في أيديهم أن يأتوا بمثله أو بصورة منه. يسقط في أيديهم أن يعجزوا.
قول الآية كده.
يعني سقط في أيديهم اللي هو عجزوا، أو اللي احنا بنقول عليها في كلمة تانية في اللغة العامية اللي يعرف يجيبها يبقى شاطر. لا مش صار. أسقط في يده اللي هو فوجئ بخيبة الأمل في هذا الشأن. أسقط في يده، لقى نفسه ضرب لخمة ومش عارف يعمل إيه ومش عارف يتحرك، هكذا مع حرصه التام على المدافعة والمخالفة. ورأوا أنهم قد ضلوا، تحيروا واحتاسوا، وقع في حصبس. وإذا كان العرب تتفاوت لهجاتهم في المعنى الواحد بوجه من وجوه التفاوت، القرآن الذي أوحى الله به لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يكمل له معنى الإعجاز إذا كان مستجمعا بحروفه وجه قراءته الخالص منها، وذلك مما ييسر عليهم القراءة وحفظ الفهم. هم نفسهم يدينون القرآن إذا رأوا أن القرآن نزل بلغة قريش، وهي أعظم لغة أو أعظم لهجة من لهجات العرب، فلقد أوتي القرشيون فصاحة أعظم فصاحة، وبطون قريش أعرب العرب. وإذا كان العرب ونصوص السنة قد تواترت بأحاديث ونصوص السنة قد تواترت بأحاديث نزول القرآن على 7 أحرف، ومن ذلك نصوص السنة قد تواترت لأن أحاديث نزول القرآن على 7 أحرف رويت عن 21 صحابيا، عن 21 صحابيا، 21 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنهم الأحاديث في نزول القرآن على 7 أحرف، وطائفة من المحدثين كانوا يجعلون المتواتر 10 فما فوقها، وبعضهم يقول 7 فما فوقها، فما بالك إذا زاد عن 20؟ فالأحاديث في نزول القرآن على 7 أحرف أحاديث متواترة، قال ذلك غير واحد من المحققين من أهل الحديث. من ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، أمرني أن ألتزم طريقة في القراءة فراجعته كمسألة الصلاة. القرآن أمره الله عز وجل أن يصلي 50 صلاة، قال موسى: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، 40 ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، 30، حتى قال الله عز وجل: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، هي 50 في العمل و50 في الأجر. فالقرآن جايب بقى من تحت الفوق، إذا كان 50 قلوا إلى الإيه؟ إلى 5. القرآن جبريل بدأ أنه وكأن المقصود أن يجتمع الأمة على حرف واحد ولغة واحدة، لأن المسألة هذه تنفعنا لما نيجي في مسألة إيه عثمان، في فعل عثمان بن عفان لما ذكرنا أنه إيه حرق المصاحف وجمع الأمة على المصحف الإيه على الإمام على طريقة واحدة أو على حرف واحد. ليه؟ لأن مقصود القرآن أصلا جمع الناس على إيه؟ على طريق. فإن الله عز وجل لما بعث جبريل بالقرآن ليقرئه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأقرأه القرآن على إيه؟ على حرف، فقال النبي: أسأل الله معافاته ومغفرته، قال: على حرفين. فقال له ميكائيل وكان جالسا: يا محمد استزده، فقال: على 3. فلازال النبي يستزيد جبريل حتى أقرأه القرآن على 7 أحرف، على 7 طرائق من لغة العرب، لغة تميم ولغة هؤلاء وغيره. قال: فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف في الصحيحين. وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار، بير، قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. لأن الرجل العربي لكي تقيم لسانه عن اللغة التي نشأ عليها مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا. كي يأتينا الناس مثلا البدويين في نجد لكي تعلمه صورة من قصار الصور، ولكي تقرأه تقرأه بتحقيق الهمز وأنه لا يسهل الهمز، هذه صعبة جدا. أن هو لا يجعل الضاد شبيهة بالضاء صعب جدا، لا مستحيل يفعلها. أن هو مثلا يشم حرفا من الأحرف أو يميله، هذه خلاص طبيعة نشأ عليها وكنا في أول الأمر نعرف هذا. فلما درسنا مسألة القراءات والكلام ده وجدنا أنه كان في الأمر سعة، وكان من الممكن أن نقرأ الناس بأسهل من ذلك وأيسر، لا يلزم تحقيق الهمزتين كما نقرأها نحن في حفص في قراءة ورش، يسهل الهمزات ولا إشكال. فما كان يغنانا عن أن نقرأهم بقراءة بما تيسر من القرآن، ولا شيء في ذلك ولا حرج. ثم جاءه الرابعة قال: فحتى على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ورواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، أنازعه أضربه بشكل فيه أمسك فيه، فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلم ثم لببته برداء، فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله. قلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوله إلى رسول الله، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله أرسله يا عمر، دعه اتركه. وكان قد أخذ بتلابيبه، مش هو قال إيه؟ فلببته بردائه ثم لببته بردائه. قال أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. وهشام بن حكيم هذا مخزومي من يعني ابن عم عمر بن الخطاب. فقرأ هذه السورة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله اقرأ يا عمر، فقرأت السورة التي أقرأني رسول الله، فقال رسول الله هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منها، ما تيسر لكم من الأحرف اقرأوا به. والأحاديث في ذلك مستفيضة، استقرأ معظمها ابن جرير في مقدمة التفسير. مستفيضة الاستفاضة عند الأصوليين، الحديث عندنا عند أهل الحديث على رتب، منها حديث الأحاد وحديث الإيه؟ يبقى الفرد اللي هو الأحاد والمشهور والعزيز، يبقى نقول الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر. العزيز ما رواه واحد، الفرق الغريب، والعزيز ما رواه 2، والمشهور 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. فإذا بلغ حد وما قالش بقى عدد ليه لاختلافهم في حد التواتر، فإذا بلغ حد التواتر فهو المتواتر. فالمشهور والمتواتر قريبين من بعض على حسب إيه مذهب الرجل في حد التواتر. الذي يجعل التواتر من 7 يقول لك من 3 ل7 مشهور، اللي هو المستفيض قال ابن حجر وهو المستفيض على رأي. فالمستفيض يريد به الأحاديث كثيرة مشهور، ولكن هذا لم يذكر أنها متواترة، ومذهب غيره أنها إيه متواترة. بعضهم يجعل التواتر من 7 فما فوقها أو 10 فما فوقها، عندنا 21 فهذا يشبه أن يكون متواترا، والله أعلم. وذكر السيوطي أنها رويت عن 21 صحابيا، وقد نص أبو عبيد القاسم بن سلام على تواتر حديث نزول القرآن على 7 أحرف. واختلف العلماء في تفسير هذه الأحرف اختلافا كثيرا، حتى قال ابن حبان اختلف أهل العلم في معنى الأحرف 7 على 35 قولا، وأكثر هذه الآراء متداخل، ونحن نورد هنا ما هو ذو بال منه. ما معنى الأحرف 7؟ هل هي القراءات 7؟ هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، حتى إن الشيخ الزرقاني لما ذكر هذا الفصل قال هذا الفصل صعب، لما استفتحه قال هذا مبحث طريف شائق غير أنه مخيف شائك، أما طرفته وشوقه فلأنه يرينا مظهرا من مظاهر رحمة الله وتخفيفه على عباده وتيسيره لكتابه على كافة قبائل العرب بل جميع شعوب الأمة من كل جيل وقبيل، حتى ينطقوا به لينا، لينة ألسنتهم سهلة لهجاتهم. ومن طرفة هذا المبحث أنك تشاهد فيه عرضا عاما قال وأما مخافة هذا المبحث وشوكه فلأنه كثر فيه القيل والقال قال إلى حد كان يطمس أنوار الحقيقة حتى استعصى فهمه على بعض العلماء ولاذ بالفرار منه وقال إنه مشكل، وحتى اضطر جماعة من كبار المحققين أن يفردوه بالتأليف قديما وحديثا ما بين العلامة المعروف بأبي شامة في القرن 7 حتى الشيخ محمد بخيت في القرن 14. وهذا الحبل المبحث بالفعل كما قال المصنف شائق شائك، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم فيه إلى الصواب. ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، سبع لغات في الكلمة الواحدة، على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن معنى من المعاني يأتي القرآن منزلا بألفاظ على قدر هذه اللغات لهذا المعنى الواحد، وحيث لا يكون هناك اختلاف فأنه يأتي بلفظ واحد أو أكثر. واختلفوا في تحديد لغات السبعة، فقيل هي لغات قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن. قال أبو حاتم: نزل القرآن بلغة هؤلاء وعد فيهم سعد بن بكر، وروي غير ذلك. يعني كلمة مثلا تعالى في لغة هلم، وفي لغة أقبل، وفي لغة إلي، يبقى ليه كلمات. وحينئذ إذا كان المقصود بالقرآن بالسبعة أحرف هذا، فإن هذه السبعة أحرف قد طواها وطمسها عثمان بن عفان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حرقها ولم يبق لنا من القرآن إلا حرف واحد، اللي هو حرف قريش الذي نقرأ به، اللي هو الحرف الواحد. أما مسألة القراءات السبع التي بأيدينا فليست هي الأحرف السبع، لكنها طرائق وفنون في حرف إيه؟ واحد. نعم. يعني مثلا وألف يا سيدها لدى الباب، ممكن تلاقي في قراءة تاني في حرف تاني ووجد سيدها لدى الباب، ولدى الباب لك وجد سيدها عند الباب، في رواية تانية خلف الباب، في رواية تانية أمام الباب، وراء الباب. يبقى هذا المقصود بكلمة الايه القراءات السبع، هذا مذهبهم. وقال قوم إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغاتهم، فأكثره بلغة قريش، ومنه ما هو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنان أو تيميم أو اليمن أو بكر بن سعد أو غيرهم. وهذا الرأي يختلف عن سابقه، لأنه يعني أن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن، ما فيش حاجة محذوفة ولا حاجة، بس كلمة الفيا بلغة قريش، لدى كلمة تميم، كلمة مثلا إيه قال الله جل وعلا عن سليمان: وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. المنسأة دي مش معروفة في لغة قريش، ولها لغة إيه اليمن، واليمن أخذوها عن أهل الحبشة. يبقى المنسأة، يبقى الكلام القرآن الموجود عندنا الآن موجود فيه القراءات الأحرف السبعة، ولكنها مبثوثة في القرآن العزيز. كلمة منسأة كلمة حبشية، ماشي؟ كلمة ألفية كلمة يمنية، كلمة لدى كلمة تعتمي، إلياسين لغة هذيل أو كلمة أو لغة الأزد وهي لغة في إلياس، وهكذا. يبقى لي القول الثاني أن هذه الأحرف موجودة عندنا، ولكن الكلمات في القرآن العزيز ليست كلها على لغة قريش، لذلك وجدت كلمات في القرآن كان القرشيون لا يعرفون معناها حتى عرفوها من الأعراب، كما أن عبد الله بن عباس قال: ما عرفت معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحد ابن عباس باب القرشي راضع قريش راضع اللغة العربية، فاختصم إلي في بئر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، مش عارف إيه فاطر دي، حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرته، ده أنا اللي حفره هو اللي عملها الأولان، فعلم أن فاطر صانع الشيء أول مرة، فالذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق وخلقها أول مرة هو من؟ هو الله عز وجل، لمعنى كلمة فاطر السماوات والأرض. وأبو بكر الصديق لما قال الله جل وعلا: وفاكهة إيه وأب، أو عمر بن الخطاب قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، لما قال ما الأب؟ مش عارف الأب. طيب لما عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق والجماعة دول ما يعرفوش الأب، أما من اللي يعرفه؟ كان يأتي الرجل من الأعراب من تميم أو هذيل أو ثقيف أو الأزد أو ربيعة أو بكر بن سعد أو هوازن أو من الأعراب، فيقول هذا أب، يريد بذلك النبات الذي يأكله الحيوانات وينبت على غير زراعة ورعاية، الأب، الفاكهة التي ترعى وفيها كلفة في العمل، الأب ما تنبته الصحراء من غير كلفة ولا مشقة اللي هو المرعى، وللغة في المرعى اللي هو الأب. فكانوا يعرفون هذا الايه، الأحرف السبعة موجودة في القرآن بلغة قريش وايه ولغة غيره. وذكر بعضهم أن الأحرف السبعة أوجه سبعة في من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل. وذهب جماعة دال إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغير السبعة التي يقع فيها الاختلاف، وهي ودي بقى الأوجه السبعة اللي هو رقم دال ده، هذه القراءات السبع الموجودة الآن، أوجه الاختلاف لما جابوا القراءات السبعة في الشاطبية وغيرها وطيبة النشر وغيرها، وقال لك إيه الاختلاف اللي بين الناس؟ مجموع الاختلاف ما بين القراء يرجع إلى سبعة أشياء، سبع حاجات هم يختلفون فيه. الاختلاف، اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير، أحيانا قارئ يقرأ بالإفراد وآخر يقرأ بالجمع. والذين هم لأماناتهم، قارئ يقول والذين هم لأمانتهم، يبقى أمانات جمع، أمانة إيه؟ مفرد. واختلافهم في التذكير والتأنيث، قارئ يقرأ مثلا إيه؟ يقرأها بلفظ التذكير وآخر يقرأها بلفظ التأنيث، قالت يقرأها قال كده، والرسم في المصحف يحتمل كلا المعنيين. فأمانتهم مرسومة في المصحف إزاي؟ ورسمها في المصحف لأمانتهم يحتمل القراءتين، ويقوموا حاطين ألف على الإيه؟ في النص كده عن الألف دي، ما ترسمش ألف بقى بخط كده وبعدين في فصلة، لا، يكتب لأمانتهم ويحط ألف فوق. وهل يكون بينهما اختلاف؟ لا يكون بينهما اختلاف غالبا. فكلمة الذين هم لأمانتهم المراد بالأمانة جنس الأمانات، والأمانات يراد به العموم. يبقى دي نوع، يبقى الاختلاف في التذكير والتأنيث، الاختلاف في الإفراد والجمع، الاختلاف في إيه؟ في التثنية أو التأنيث أو كده. الوجه الثاني الاختلاف في وجوه الإعراب، قال الله تعالى ما هذا بشرا، ألي بشرا بالنصب على أن ما عامله وأن بشرا خبر ليس. وقرأ بعضهم، قرأ ابن مسعود ما هذا بشر على أن ما غير عامله، وبشر خبر المبتدا، هذه لغة تميم. فإنهم لا يعملون ما عمل ليس، كقوله مثال ثاني، فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى كلمات مفعول به منصوب بالكسرة، هذه قراءة في قراءة تانية، فتلقى آدم من ربه كلمات. يبقى عندنا الأولى فتلقى آدم كلمات، آدم فاعل وكلمات مفعول به، يبقى ربنا حدف له كلمات خده. القراءة الثانية فتلقى آدم كلمات، الكلمات قبلته من حرص ربنا عز وجل أن يتوب على آدم، ألقى الكلمات إليه. يبقى آدم في الأولى هو اللي راح للكلمات تلقفها، والقراءة الثانية إن الكلمات هي اللي جت لمين؟ لآدم. يبقى الكلمات هنا مفعول وهنا إيه؟ فاعل. والمعنى أن حصل التقاء بين آدم والكلمات فتاب الله عليه، قال هي بقى اللي جت له ولا هو اللي راح لها؟ هذا بقى في علم البلاغ، هذا في علم البلاغ. لكن المعنى على كلا المعنيين ما فيش فيه تغيير تقريبا إلا طفيف، إلا خفيف. وقرئ بنصب آدم ورفع كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات. يبقى دي وجه من وجوه الاختلاف وأوجه الإعراب، هذه قراءة من القراءة، هذا صنف من الاختلاف بين القراء. الصنف الثالث الاختلاف في التصريف، قال تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ربنا دعاء، يا ربنا محذوف أداة النداء، باعد فعل أمر بين أسفارنا. وهذا كان منهم اعتراض أو استقلال للنعم الموجودة عندهم. في رواية على الاستعلاء والتكبر قالوا ربنا باعد بصيغة الأمر، وفي قرئة ربنا باعد، يبقى عندنا ربنا باعد بين أسفارنا، وقراءة تانية ربنا باعد بين أسفارنا، كأنهم بيشتكوا. يبقى في كلا الحالتين هم معترضون على أمر الله عز وجل، في الأول عايزين يباعد، وفي الثانية يشتكون من البعد رغم القرب. قال الله جل وعلا وجعلنا بينهم وبين القرى تبارك قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، حتى قال حتى قالوا إن الرجل كان يسير من قرية إلى أخرى لا يعطش ولا يجوع لقرب المسافات. تعرفون المسافات في اللغة في الصحراء العربية شاسعة واسعة، يحمل معه الماء والطعام لأنهم ربما يمر بالأسبوع ليس على ماء ولا طعام. ده بقى المسافة من الضحى للظهر ساعتين ثلاثة يلاقي قرية فيها ظل ظليل وأكل وشرب وبتاع، لا يحتاج للتزود، يقوم بسرعة يأكل ويشرب ويرتاح ويقوم يسافر، لا يأخذ معه طعام ولا شراب، لأنه بعد ساعتين على ما يوصل المغرب هيلاقي بلد تانية فيها طعام وشراب. فلما كانت هذه نعم عليهم ليست موجودة لسائر قبائل العرب عندهم في سبأ، برضو مش عجيبهم وقالوا إيه ربنا باعد بين أسفارنا، ده بعد أول مسافة. فكان في كلا الحالتين اعتراض على أمر الله عز وجل، لذلك عاقبهم الله عز وجل فقال وهل نجازي إلا الكفور، لما كفروا نعمة الله. ومثل ما يكون بتغيير حرف يقرأ تعملون في قراءة يعملون بالخطاب والغيبة، أو تغيير حرف مثلا اهدنا الصراط في قراءة الثراط بالسين، وفي قراءة الزراط بالزاي، قال وعند زراط والزراط لقنبل، فقنبل يقرأها بالزاي وآخر يقرأها بالسين وآخر يقرأها بالصاد. طيب يبقى فيه، يبقى الصراط في لغة قريش، وفيه قبيلة من قبل العرب يقولون الصراط بالسين، وقبيلة من قبل العرب يقولون على الصراط الزراط، أو يجعلون الصاد أو السين شبيهة بالإيه بالزاي. وإحنا برضو الناس هنا بتقولها في كلام كثير من العاميين يخلطون بين أحرف الصفير الصاد وصاد صفيرها صاد وزاي سين، أحرف الصفير الصاد والزاي والسين كثير من الناس يخلط بينها. حد يعرف يجيب كلمة كده الناس يخلطون بين الإيه بين الصاد والزاي؟ ولما كنا نجلس بعض الطلاب يقرؤون الولاد صغيرين يجي يقرأ الصاد يخرجها شبيهة بالإيه بالزاي، أو يجي يقرأ السين يخرجها شبيهة بالإيه بالزاي، وهذا موجود في كلام الناس. اهدنا الصراط المستقيم، يبقى الاختلاف في التصريف. النوع الرابع الاختلاف بالتقديم والتأخير، إما في الحرف أفلم ييأس في تقديم وتأخير، وإما في الكلمة فيقتلون ويقتلون في قراءة فيقتلون ويقتلوا، يبقى تقديم وتأخير، لكن المعنى ايه واحد. وجاءت سكرة الموت بالحق في قراءة وجاءت سكرة الحق بالموت، وهل هي شاذة ولا متواترة؟ فيه الكلام. خامسا الاختلاف بالإبدال، كقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ما هو الإنشاز؟ نركبها تاني نحييه، في قراءة وانظر إلى العظام كيف ننشرها، من النشر وهو أخو الحشر، مش النشر والحشر، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ماشي بالزاي المعجمة، في قراءة بالراء المهملة وانظر إلى العظام كيف ننشرها، ننشرها أي نحييها لأجل النشر والحشر والحساب والصراط ونحوه. أو كقراءة العهن يوم يكون الناس كالفراش المنفوش فتكون الجبال كالإيه كالعهن المنفوش، ما هو العهن؟ في قراءة يوم يكون وتكون الجبال كالصوف المنفوش، يبقى العهن هو الصوف. قال تعالى وطلح منضود في قراءة وطلع، يبقى طلح طلع للتشابه بينهما، في قراءة طلع وفي قراءة طلح، وكلاهما من أحرف الحلق. شوف دي أح، وأحرف الحلق ست: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. المجموعة في قوله إن غاب عني حماري همني خمر، في قراءة حبيب. طيب السادس الاختلاف بالزيادة والنقص. فزيادة كقوله تعالى وأعد لهم جنات تجري تحتها، في قراءة تجري من تحته، يبقى تجري تحتها ولتجري من تحته. في التوبة دي الوحيدة التي ليس فيها إيه؟ على قراءتنا قراءة حفص، في قراءة بزيادة من على قراءة الإيه؟ الناس. وقالوا اتخذ الله ولدا، عندنا عند حفص وقالوا اتخذ الله ولدا، في قراءة بحذف الواو. وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قراءتنا وكان إيه؟ وراءهم، في قراءة وكان إيه؟ أمامهم. وكلمة وراء بمعنى إيه؟ قدام أو أمام. قال تعالى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، في قراءة والذكر والأنثى، كأنها على القسم، يقسم بالذكر والأنثى، وهنا يقسم بخلق الذكر والأنثى، والمعنى قريب. السابع اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام والهمز والتسهيل والإشمام ونحو ذلك، وهذين كلهما متقابلات، عكس التفخيم الترقيق، عكس الفتح الإمالة، عكس الإظهار الإدغام، عكس الهمز التسهيل والإشمام. قال تعالى هل أتاك حديث موسى، قراءتنا قراءة حفص هل أتاك حديث موسى، قراءة شعبة هل أتاك لأنه ما كان آخره ألف وقبلها فتح يمال، هل أتاك حديث موسى، وهل هي إمالة كبرى ولا إمالة صغرى، ليبقى فيها الكلام قرأ بإمالة هل أتاك، لما تقول هل أتاك بقراءة حفص، قراءة شعبة هل أتيك، أتيك ألف المد ماشي، إذا جاء قبلها مفتوح فإنها تمال، تقول هل أتيك، أتيك. وموسى تقول موسى، هذه الإمالة. وترقيق الراء خبيرا بصيرا لقراءتنا في حفص، الثاني خبيرا را 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 را. وتفخيم اللام في مثل الطلاق، عندنا الطلاق تقول لي هو كان في ناس في نجد يقرأ يقول الطلاق وانا اقول له لا شوف الطلاق، تيجي بقى من التفخيم بحرف الطاء وترقق اللام الطلاق. شعبة يقرأها بتفخيم اللام بعد الأحرف الثلاثة اللي هي حرف الاستعلاء، الطاء والظاء والصاد، خاصة إذا كانت متحركة بفتح. كلمة أط لو قرأت الطلاق على شعبة غلط يقول لك الطلاق، لازم تفخم الايه، لازم تفخم اللام بعد أحرف الاستعلاء. وزي الصلاة احنا بنقرأها الايه، الصلاة، شعبة يقرأها الصلاة لا لا، لازم تفخم اللام بعد أحرف الاستعلاء الثلاث. هذا نوع وتفخيم اللام في الطلاق. وتسهيل الهمز في قوله قد أفلح، عندنا هذه قد أفلح دي قراءة التحقيق اللي هو إيه؟ تحقيق الهمز. التسهيل عكس الهمز، نقول قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، قد أفلح. أو كان في نجد ناس تقرأ يقول قد أفلح دي وإحنا نقول له قد أفلح، نقول له آ، هو ما يعرفش يقول آ آ آ، وزي ما بقول لكم كان الولد اسمه وائل، وائل ما يعرفش يقول وائل يقول اسمه وائل، وائل، فلما جه يقرأ قد أفلح نحن نغلط ونقول له قد أفلح والنازل معه بتاع، وهو عندنا قراءة ورش ممكن يقرأها قد أفلح وكل همز يسهله ولا إشكال، ولا إشكال. وإشمام الغين ضمة مع الكسر في قوله وغيظ الماء، وغيظ الماء. خلاص. طيب قال إيه قول إن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة الموجودة الآن، الآن عندنا في الشاطبية وفي نحوها مما هو مشهور، قراءة نافع والكسائي وأبو عمرو وعد السبعة. وذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد. يعني القرآن نزل بحروف كتير قوي، كلمة سبعة دي لا مفهوم له، يعني أراد به الكثرة زي السماوات السبع والأرض، يعني عايز أقول لك إيه، عدد لا مفهوم له. فهو إشارة إلى القرآن في لغته وتركيبه كأنه حلول وأبواب لكلام العرب، كما يطلق السبعون في العشرات والسبعمائة في المئين، ولا يراد العدد المعين. قال جماعة أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع. يبقى دلوقتي عندنا كم قول؟ الواو ده رقم كم؟ نجيب من وراء واو وهاء ماشي ودال وجيم وباء وألف، يبقى عندنا كم؟ ستة أقوال. والراجح من هذه الآراء جميعا هو الرأي الأول، وأن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، نحو أقبل وتعالى وهلم وعجل وأسرع، دي كلها ألفاظ بمعنى إيه؟ واحد. فهي ألفاظ مختلفة لمعنى واحد، وإليه ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء. والنزاع صراحة في المسألة دي يدور بين قولين مشهورين، هذا الأول، والثاني أنها القراءات السبع الموجودة الآن. نعم. تميم أو هذيل أو كده. آه. على لغة قريش. لا احنا بنقول ايه ان القراءة نزلت على السبعة، على السبعة بأحرف، وكان السبعة موجودين عند الصحابة، اختار عثمان بن عفان حرف قريش وحرق ما عدا، لذلك قال اذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش فان القرآن نزل بلغته. على حرف قريش والمشهور من قبائل العرب، وحرق الغريب اللي هو اللي مش مشهور، يعني مثلا قالت به تميم وليس مشهور في سائر قبائل العرب، فحينئذ أخذ يعني بالمشهور الأعم من هذه القراءات فأمضاه، وما كان غريبا حرقه. ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء، ويدل له ما جاء في حديث أبي بكر أن جبريل قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال على حرفين حتى بلغ سبعة، فقال كلها شاف كاف ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب، وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. قال ابن عبد البر إنما أراد بهذا ضرب المثل الحروف التي نزل القرآن عليها، وأنها معان متفق على مفهومها مختلف مسموعها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده، كالرحمة التي هي خلاف العذاب. طيب نكتفي بهذا القدر، الساعة صارت تجاوزت التاسعة إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.